بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 200 على 1.
أنا ما لحديد المزاج أبدا، كثيرا ما أسمع كلمات وهذا الرجل بيحضر الجلسات ومناقشتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود وهل عم يصيح ويثوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو يقولوا في بيت شعر، يمكن تعرفوا انه وضع السيف محل الشدة او اللين، وضع اللين محل السيف
لا تقل لين فتحصر او
لا لا لا
في بيت شعر ترى
بيت شعر
ناسي.
اي نعم. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، انا والحمد لله هذا فضل من الله، ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة، عندي شدة، لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أن الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك، بلو بتخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. أما أنا الشيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ، ممكن، والإنسان كل بني آدم خطاء، لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف،
نعم
في أداب الزفاف، مصري اسمه محمد سعيد.
نعم نعم
إيه؟
قرأت كتابه،
قرأته،
قرأت كتابه،
هذا ليس مستدير مصري
عادل الباني
إيه؟ شيء
نعم،
شايف العنوان يا أستاذ
محمود، محمود سعيد،
محمود ممدوح، يمكن تنبيه المسلم إيش؟
لا تعدل الألباني على صحيح مسلم،
الألباني تعدل على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان كتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها انه انت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب،
هو نفسه،
هو نفسه، والله انا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله حسن الخالقين. يعني الانسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الاله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا عم هيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم، في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل أجمعها وأكثرها بهملها، أنا مقلب الكتيب اللي عندي وأشوف مكتوب تحت الاسم، هذا هو، والله هو الاسم جاته، نشوف بقى شو هذا المكتوب. وإيش بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخري، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية والآخري، أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلمت طريق السنة ودراستها وإلى آخره، حتى اتهمت بك فقيل لي انك وهابي، هو هيك بيقول الكلامات. واذا به هذا الانسان يقلب لنا ظهر المجن ويبعث الكتاب يطلعه تعدي الالباني على صحيح مسلم، وجيت انا رديت عليه بسميه ايش الجائر ما ادري ايش
الباغض البغيض
الجائر الظالم كذا الى فعلا
باغض البغيض حاقد جديد.
اي نعم. ليش مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بانه انت سبب تلقيك للعلم ودراستك للسنة هو الألباني؟ شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه انه هو تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت انا انه هذا الرجل دهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله هذا وغيره. وسبحان الله انا اخذ علي بعض اشياء، فعلا انا انتقدت بعض احاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد، لكن شيوخه الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعم فيها إطلاقا.
يا سلام،
هذيك سكتوا عنها، هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا هذا حديث ولو روى البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أنا النماذج،
هذا الغماريين كانوا
هناك ذكرت أنا النماذج. قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد علي هل ردت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيتهم معي وهني أولى بالرد منك عليهم؟ لأنه أنا تأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أنه أبو الزبير مدلس، فالأحاديث اللي بيروي عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشية، وإذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك هذول اللي انكروا احاديث ما حدا انكرها لا نصا ولا بعباره صريحه؟ وعليكم السلام. التحدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم، كانه هناك خطه موضوعه لمهاجمه الالباني هذا، وهذا ايه انا يشرفني لانه بكفر عن ذنوبي معاصي كما قلنا انفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك خير ويبارك فيك.
عندكم شيء آخر؟
بالنسبة للكتاب تنبيه المسلم أنا قرأته يعني كامل وقلت بدي اشوف بدي اخذها فائده يعني اشوف شو الاحاديث اللي ضعفها الشيخ حتى نقول على صحيح مسلم من عندي النسخه الاصليه. فوجدت انه انا داخل 8 احاديث وطبعا رجعت الكتب يعني كتبكم مع تقاليدها سجلت عندي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وفي داخل كم روايه شاذه هيك، فبس هو يعني انا من ناحيه بعض كلامه على الرجال مش مقنع هذاك القناعه التامه، فبس يعني اخذها من الحديث ووضعناها غاد.
يعطيك العافيه.
شيخنا بخصوص الصابوني وكلمه الاخ الفاضل يعني لو تكون تراسلوا انه ما تظهر هذا الشيء في الكتب امام الناس، كان ذكر إن شخصيا الشيخ محمد الدين وقبل ما يرد عليه التنبيهات إني أنا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي أمام الكعبة، وكنت قلت له قبل ما أودي يعني للطبع أو لكذا أنا في إلي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا، قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع، قال أبدا أنا أطبعه، قال له أطبعه بهذه الطريقة. هذا الكلام أي نعم كلام الشيخ محمد.
يا سيدي هذول الجماعة نحن نعرفهم من قديم. شو يقول الشاعر؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. وكل ديك في مزبلته صياح. نحن عرفناهم في الشام وغير الشام، ندعوهم للقاء والاجتماع، وكنت يومئذ شاب يعني من سنك أو أصغر. يقول الشيخ أنا بتنازل اجتمي مع ريخ، أنا بتنازل. من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني، وليس في سوريا وإنما في مكة، لأن الصابوني بيكون عمه لشاب، عمه يعني أبو زوجته، شاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري أبوه بيكون أمين المصري، الدكتور أمين المصري، تسمعوا هي يمكن. أمين المصري كان عديلي، يعني أرضين نحن أختين، أي الزوجة القادرية المطلقة زوجته أمين أختي.
نعم يعني هو سوري أما اسمه مصري.
ظاهر أبوه أو جده مصري. هذا رجل فاضل
اللي هو شاب المصري
أمين مصري، لا أقصد أبوه.
أبوه
أمين مصري، منكون بشيء بصير بشيء، وكما يقال الحديث ذو شجون. هذا درس في الأزهر ويجا لدمشق، كان درس ما أدري علم التربية، نعم تخرج، قال بدي يروح لبريطانيا مشان يدرس علم النفس، وفعلا سافر لبريطانيا. عاش شهور هناك، قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب، راح ليدرس علم النفس، وإذا به بده يدرس علم الحديث. ليش؟ قال لأنه وجد هناك المستشرقين متوجهين للطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث، ولذلك درس هناك أو دخل جامعة لدرس إيش؟ علم الحديث على يد مين؟
مستشرقين.
طبعا هو عنده ثقافة أزهرية لا بأس فيها، يعني يسمع محاضرات من أساتذته هناك، يسمع إشكالات وشبهات على السنة وعلى الأحاديث والأسانيد والرجال وإلى آخره، فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أصله جزائري. بالمكتوب بيقول لي الخلاصة اللي أعطيتكم إياها، هو المكتوب أنه راح يدرس علم النفس، عم يدرس الآن الحديث، ووجد الأساتذة دائما طاعن في علم الحديث، صار عنده إشكالات، فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا جاوبه عليها، وهو بيقول الله يجزيه الخير ويرحمه توفي. بيقول نحن نعرف ضيق وقتك، لأنه أنا كان وقتي بين مهنتي تصليح الساعات وبين هوايتي دراسة السنة في مكتبة الظاهرية بين المخطوطات، فيقول أنا أعرف وقتك ضيق، ولذلك أنا كلفت فلان الجزائري بأنه يجي لعندك، أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إليك وإرسالها إله، هو بيلقيها عليك وأنت في عملك وبتجاوبه وهو بيحرر ليها، وهكذا كان.
أبو حامد الشيخ؟
لا هذاك حمدي الجزائري الثاني. أنت لا ما هو من هالبلد هذه.
نعم
الشاهد أذكر مرة بعدت لي 23-24 سؤال فرد وجبة. المهم بعت له أجوبة خلص أخذ الشهادة في إيش؟ في علم الحديث ميل من بريطانيا، وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في إيش؟ كلية شريعة في جامعة دمشق. من فضل هذا الإنسان هل بيخالف الحاقدين الحاسدين دول، كان يقول لطلابه من مصائب الدنيا أنه أنا أكون أستاذ مادة الحديث في كلية شريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث يعمل في تصليع الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي تزوجت أخذ زوجته، صرنا إيش؟
حدنا.
وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة وحميمة، صداقة حميمة جدا. فيما بعد راح لمكة، أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش؟ أم القرى. فأنا كنت روح في الحج والعمرة حول عليه أزوره. ابنه لأمين المصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني. الصابوني بيعرف رأيي في مسألة وجه المرأة، أنه أنا بقول ليس عورة لكن أفضل تدفن. هن متعصبين للتقاليد مش بعلم أنه لا، وجه المرأة عورة وحرام كشفه. صهره عبد الرحمن أفهم منه رأي عمه في المسألة هاي وشدة انتقاده عليه. قلت له اجمعني معه على أني شفته أنا في دمشق في سوريا في حلب، ما بعرفه، تعرفت عليه هناك في مكة. قلت له لعبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة، وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضيان.
يعني بعد مع غيره
شاهدنا بنطلب الاجتماع ما بيضو اجتماع. أخو هذا الاجتماع مرة رحت لعند أمين مصري هذا وهو في مكة، وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملتهم أبو غدة. هل لي أنت شفت ردي عليه شديد في المقدمة؟ ما أدري إذا كان هو نفسه هذا موجود الصابوني ولا لا، ما أذكر، بس أبو غدة موجود. أنا لما دخلت قال لي هو الجماعة موجودين عندي، شو رأيك تجتمع معهم؟ قلت له نحن نتمنى ذلك. والله طلع عندهم كانوا في علية، فرجل عندي يقول ما رضيوا، ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيرتي في أي شباب حيث يظن أنه هذا شاب شو بيعرفه، وناس جهلة بيقولوا هذا ألباني شو بيعرف اللغة العربية مثلا، شايف دول. مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حاضر. نعم إيه، لا إله إلا الله. هذا أمين مصري الله يرحمه، شو الله قدر تقادير عجيبة، راح لسويسرا مشان يطبق، معه مرض شو بيسموه هذا ايش بروستات مدري بروستات ها راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك، لانه ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن في بعض المستشفيات، راح لعنده وكتب الله. كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا اللي زوجتي بيت القادري، رحنا لسويسرا ورحنا لألمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد آخر تسمع فيه يمكن، حيث الأخوة مسلمين هناك، وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك، ويجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك. فرحت أنا وابن عمي هذا الدكتور، سارعنا بالرجوع وغسلنا وكفنا وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى، وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال لدفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين، لأني أنا لا أرى نقل الميت من بلد إلى آخر بالطائرة. مع الأسف ما تيسر بعد مساعي شديدة جدا. كيف؟
في مقبرة المسلمين؟
ما في، كان في يومئذ مساعي لإيجاد مقبرة. أي سنة؟ كيف؟
أي سنة؟
والله يمكن قبل شيء 20 سنة.
أما الآن موجود؟
يمكن موجود.
الآن موجود.
لأنه أعرف إنه كان في مساعي.
زوج أختي هناك.
ها؟
نسيبي.
إيه.
ورجع إلى عمان قبل 4 أيام.
جميل.
موجود عند
المقبرة. وقال لك إنه في مقبرة يعني.
مركز الإسلام عندهم.
كويس. إيه سبحان الله. وبعدين سفروه ودفنوه في مكة.
ثاني الله.
وهكذا الدنيا. يعني باختصار يا أستاذ، أنه اللي بيتطوره الإنسان لا بيتحقق عمليا.
صحيح. نبدأ لحديثك اللي صدرت لك بالكثير، تقول أنه اللي بينه وبينهم خصومات، يعني دائما بطلب المقابلة هم اللي بيرفضوا. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أنك دائما تكون صدق بالخير.
الله يحفظك. يلا هلا أنا مستعد على عجري وبجري، إذا عندك حدا بريد يجي يسمعنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتوادد معنا وما يتباغض معنا فأنا حاضر.
مستعد؟ مستعد؟
أنا بقول إيه.
جزاك الله خير.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
بالنسبة للرشوة لو توضحنا إياها بشكل جيد، على أساس أنه مثلا إنسان بيعمل في عمارة إجت عليه الأمانة أعطاه 10 دنانير، هل يعد هذا رشوة أم لا؟
إذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، أو على الأقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به حق أو يحقق به باطل فليس رشوة، وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلا يبتلى أحدهم بموظف بركة المعاملة عنده فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة. فكلما رجعه صاحب المعاملة يماطله. وأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه فناوله المعاملة. فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المغضوب. وعلى ذلك فقس. نجيب على صورة سؤالك أنت، هل هذا السؤال أو هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر؟ الآن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. الأماني بلا شك وضعت نظاما للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب. وعلى ذلك فيجب على كل فرد من أفراد الشعب أن يلتزم هذا النظام الذي فرض عليه في ذلك البنيان. فإذا أن في باله أن ينفذ رأيا خاصا له في بنيانه وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده، فيعطي مالا للموظف في الأمانة والمكلف بالإشراف على الأبنية وتنفيذ القوانين المرعية إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالا. هذا هنا يعتبر رشوة. وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول، يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه والذي اعترفت به الأمانة، لكن يريد أن يعجزه بالمنع مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى إيش يصرف عنه بالمال. هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابض ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي. واضح؟ أيضا هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولا، ثم يجب ثانيا أن نكون متجردين جدا عن اتباع الهوى، فنقول مثلا هذا النظام مش معقول. ما يكفي أن الفرد من أفراد الناس أولا وصاحب العلاقة والهوى ثانيا أن يحكم عقله مهما كان معتدا هو به على النظام اللي هو المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانيا مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا راح يصير يعني فوضى في طريقة البناء. نشاهده في الأبنية القديمة، بتشوف الزقاق شي فايت شي طالع وهكذا. هذا جواب سؤالك ولعل واضح إن شاء الله.